بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.
يعني ما حكم ذلك؟ نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيأم قومه. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع
صلاة العشاء. نعم.
ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه.
يعني لما أحس بأن معاذا سيطول الصلاة انصرف من الصلاة وصلى وحده ليقضي حاجته. نعم.
فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله.
أي فلما أخبر معاذ بشأنه وحاله قال إنه منافق، هذا معنى تناوله أو تناول منه. نعم.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرات.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الحال ومن الموقع، وأشار بأن هذا من الفتنة التي وقعت من معاذ رضي الله عنه، فقال له: أفتان أو فتان، إما على هيئة الإخبار والتأكيد أو على هيئة الإنكار إن كانت مصدرة بالسؤال. نعم.
ثلاث مرار أو قال فتانا 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 وأمره
نعم
عفوا فاتنا فاتنا فاتنا
قال فاتنا 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 يعني إما بصيغة المبالغة في قوله فتان أو بصيغة اسم الفاعل في قوله فاتن نعم
وأمره بسورتين من أوسط المفصل
يعني أن يقرأهما بدلا من هذا التطويل
قال عمرو لا أحفظهما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله باب إذا طول الإمام وكان للرجل أي المأموم حاجة فخرج وصلى وللكشميهني فصلى بالفاء
يعني خرج من الصلاة فصلى وحده نعم
وهذه الترجمة عكس التي قبلها
يعني في الباب السابق
لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة
يعني بعد أن يدخل للصلاة ثم يأتي شخص فيلتحق به ويصيره إماما ويكون هو المأموم كما وقع ذلك في صلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب بعكس الحال الأولى وهو أن تبدأ الصلاة بالإمام ويصلي بهم إمام ثم ينفلت إنسان ويخرج من الصلاة وينسحب من كونه مأموما ويصلي منفردا نعم
وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه
يعني في هذه الترجمة الثانية
وأما قوله في الترجمة فخرج فيحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة
يعني
رأسا
من الائتمام أو خرج من الصلاة كاملة نعم
أو من المسجد
قوله خرج من القدوة يعني نوى الانفراد في صلاته والانفصال عن الإمام مع أنه لم يغير من حاله ومن وضعه وأما قوله خرج عن الصلاة بمعنى أنه انفتل وانتقل من مكان المأموم إلى مكان آخر صلى فيه منفردا نعم
قال ابن رشيد الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه وهو ظاهر قوله في الحديث فانصرف الرجل قال وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي أصلاتان مع
كما يعني أنه لما رآه يصلي صلاة غير الصلاة التي مع الإمام قال له أصلاتان معا وفي رواية الصبح أربعا فلذلك أكد هنا بأن هذا المصلي خرج وغاير عن حال صلاته التي تشبه الصلاة مع الإمام نعم
وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي أصلاتان معا كما تقدم قال الحافظ قلت وليس الواقع كذلك فإن في رواية النسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد
أي لم يخرج إلى بيته
وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة
نعم
لكن في مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده
ففيه دلالة على أنه انفصل عن الإمام ولم يكتفي بنية انفصال عن الإمام بالقدوة، بل انفصل عن الإمام بالجملة. نعم.
واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو، واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن
عمرو بن دينار
ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم،
أربعة كلهم رواه عن جابر. نعم.
فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة، وفي الأدب عن سليم بن حيان.
نعم. فالبخاري رواه في موضعين، مرة عن طريق شعبة ومرة عن طريق غيره. نعم.
ولمسلم عن ابن عيينة ثلاثتهم عنه، ورواية
ثلاثتهم عن جابر يعني.
ورواية محارب تأتي بعد بابين، وهي عند النساء مقرونة بأبي صالح، ورواية أبي الزبير عند مسلم، ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة، وله طرق أخرى غير هذه. سأذكر ما يحتاج إليه منها معزوة.
نعم. أي مبنيا منسوبا إلى قائله.
وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا، وكذلك أخرج البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه، وقال الكرماني الظاهر من قوله فصلى العشاء إلى آخره داخل تحت الطريق الأولى، وكان الحامل له على ذلك أنها لو خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرة.
نعم. يكون هناك اختلاف في الترجمة.
لكن لقائل أن يقول إن مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته، واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد، كما أن في الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر.
نعم. عمرو بن دينار. نعم.
قوله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، زاد سلم من رواية منصور عن عمرو عشاء الآخرة،
حدد الصلاة وبين وقتها، لأنه جاء في بعض الروايات أنها صلاة المغرب.
فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين،
يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه.
قوله ثم يرجع فيأم قومه، في رواية منصور المذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة. وللمصنف في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة، وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه،
يعني صلاتين مختلفتين وفرضين مختلفين، والواقع أنهما صلاة واحدة وفرض واحد. نعم.
وفي رواية ابن عيينة فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم،
يعني الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة، وفي رواية الشافعي عنه ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة،
فجمع بين اللفظين. نعم.
ولأحمد ثم يرجع فيأمنا،
يعني بني سلمة بني سلمة.
قوله فصلى العشاء كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب صلى بأصحابه المغرب، وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير، فإن حمل على تعدد القصة كما
فإنه يعني محمول على تعدد القصة، وقعت في أكثر من مرة. نعم.
فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي، أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا، تم،
وهذا الظاهر. نعم.
وإلا فما في الصحيح أصح،
أنها صلاة العشاء. نعم.
قوله فقرأ بالبقرة استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة،
فهو نص صريح بأنه سماها البقرة بدون أن يضيف إليها شيء. نعم.
لكن في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري ففيه فقرأ سورة البقرة، ولمسلم عن ابن عيينة نحوه،
أي سورة البقرة.
وللمصنف في الأدب فقرأ بهم البقرة، فالظاهر
أن يذكر السورة. يقول والظاهر أن هذا الاختلاف هو من الرواة، كل روى اللفظ الذي يراه مناسبا. نعم.
فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة، والمراد أنه ابتدأ في قراءتها، يعني وبه
يعني هل قرأ السورة كاملة أو في بدايتها. نعم.
وبه صرح مسلم ولفظه فافتتح سورة البقرة، وفي رواية محارب فقرأ بسورة البقرة أو النساء على الشك، وللسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواو.
نعم، يعني النساء والبقرة، وليست على سبيل الشك النساء أو البقرة.
فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة
وفي الركعة الثانية بالنساء. نعم.
وفي الثانية بالنساء. ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي فقرأ اقتربت الساعة وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد،
يعني وهذه الرواية فيها شذوذ، يعني مخالفة للروايات الكثيرة، إلا إذا قلنا إن القصة تعددت فقرأ مرة بالبقرة وقرأ مرة باقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل، لكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة، فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث. قال البزار: لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر، انتهى.
وهذا يظهر منه تكرر الرواية،
وقد رواه أبو
القصة. نعم.
وقد رواه أبو داود في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة، وابن جابر لم يدرك حزما،
فالرواية فيها انقطاع.
ووقع عنده صلاة المغرب، وهو
هذا أيضا شذوذ آخر. نعم.
وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما كأنه صحفه، أخرجه ابن شاهين من طريقه. ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة الحديث. كذا فيه براء بعدها ألف،
وليس حازم إنما هو حرام. نعم.
وظن بعضهم أنه حرام ابن ملحان خال أنس.
نعم.
وبذلك جزم الخطيب في المبهمات، لكن لم أره منسوبا في الرواية، ويحتمل أن يكون تصحيفا من حزم فتجتمع هذه الروايات. وإلى ذلك يومئ صنيع بن عبد البر، فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه القصة، وعزى تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس
التي رواها الآن. نعم.
ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه، وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد،
يعني بدلا من حرام حازم.
سماه جابر ولم يسمه أنس. وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سليم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنا نضل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا الحديث. وفيه أنه استشهد بأحد، وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك
هنا.
وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة فذكره مرسلا. ورواه البزار من وجه آخر عن جابر وسماه سليما أيضا، لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سلم بفتح أوله وسكون اللام، وكأنه تصحيف، والله أعلم.
يعني هذا أحد أساليب وجوه الجمع بين الروايات عند الإمام ابن حجر رحمه الله. نعم.
وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان،
أي قصتان. نعم.
وأيد ذلك بالاختلاف
وأيد
في
ذلك
وأيد ذلك بالاختلاف وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء أو المغرب.
نعم.
وبالاختلاف في السورة هل هي البقرة أو اقتربت.
نعم.
وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة. واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل.
يعني لو قلنا إن المسألة تكررت والقصة تعددت. نعم.
ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها كما سيأتي.
لأنه أمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وبالضحى. نعم.
ويحتمل أن يكون النهي أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل.
يعني وأن سورة قرب قريبة من سورة الطور لهذا رخص أو لهذا جعل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقرأ باقتربت الساعة حيث إنها قريبة من سورة الطور. نعم.
وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم فانطلق رجل منا وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة ويقوي رواية من سماه سليمة والله أعلم.
نعم.
قوله فانصرف الرجل اللام فيه للعهد الذهني ويحتمل أن يراد به الجنس
يعني جنس الرجل الذي قطع الصلاة رجل ما لم يحدد ولم ينوع. نعم.
فكأنه قال واحد من الرجال لأن المعرف تعريف الجنس
لأن المعرف بالألف واللام للجنس هو قريب من النكرة ليس كتعريف الألف واللام للعين لأن تعريف العين أخص من تعريف الجنس. نعم.
لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه
لا يدل على معين بذاته. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي فقام رجل فانصرف وفي رواية سليم بن حيان فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده
فعبر في كل هذه الأحوال بصيغة النكرة ولذلك تحمل الصيغة التي عبر بها بصيغة المعرفة أنها للجنس وليست للعين. نعم.
وهو ظاهر أن في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار، وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة.
نعم، بالسلام والانصراف عن الجماعة،
لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة، بل استمر فيها منفردا،
يعني أنه نوى الانفراد بالصلاة دون المشاركة في الجماعة. نعم.
قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده. هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه، لكنه غير محمول عليه، لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه. انتهى.
هذا في الأصل، لكن هنا الواقعة كانت على خلاف الأصل. نعم.
ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه، لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع صلاته، على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها،
يعني وليس قطع الموافقة. نعم.
فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر.
نعم.
قوله: فكان معاذ ينال منه، وللمستملي تناول منه،
أي نال منه بأن قدح فيه ورماه بالنفاق. نعم.
وللكشميهني: فكأن بهمزة ونون مشددة معاذا تناول منه. والأولى تدل على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية.
نعم.
ومعنى ينال منه أو تناوله ذكره بسوء.
ذكره بسوء، معناها ذكره بسوء أو ذكره بسوء. نعم.
وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه: فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، وكذا لأبي الزبير ولابن عيينة فقالوا له: أنا فقت، أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحاب معاذ للرجل،
نقلوه له يعني.
قوله: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ، وفي رواية النسائي فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له.
فأرسل، يعني أن الذي بلغ النبي بذلك هو معاذ.
فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله، عملت على ناضح لي. فذكر الحديث،
أي الرجل الذي انصرف من الصلاة.
وكأن معاذا سبقه بالشكوى، فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. قوله فتان في رواية ابن عيينة: أفتان أنت؟ زاد محارب ثلاثا،
يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لمعاذ رضي الله عنه.
قوله أو قال فتانا أو فاتنا،
قال فاتنا، نعم،
شك من الراوي، وهو منصوب على أنه خبر، وهو منصوب على أنه خبر كان، نعم، المقدرة
كان فاتنا.
وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتنا؟
نعم.
ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم: يا معاذ لا تكن لا تكن فاتنا.
نعم.
وزاد في حديث أنس: لا تطول بهم. ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة.
نعم.
وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا تبغضوا إلى الله عبادة،
أي بتطويلكم في الصلاة. نعم.
يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله فتان أي معذب، لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين،
يعني عذبوهم،
قيل معناه عذبوهم. قوله وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: أي ابن دينار لا أحفظهما، وكأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبة. وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم: اقرأ بكذا وكذا واقرأ بكذا،
يعني سمى بعض السور التي هي من أوساط المفصل.
قال ابن عيينة: فقلت لعمر بن إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. وجزم بذلك محارب في حديثه عن جابر. وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة: اقرأ باسم ربك. زاد ابن جريج عن أبي الزبير والضحى، أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن.
يعني المفصل من أين يبدأ؟ لأن المفصل يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. نعم.
أصحها أنه من أول قاف إلى آخر القرآن،
هذا المفصل عموما.
قوله
طواله من قاف إلى عمة، فأوساطه من عمة إلى والضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر آخر القرآن.
قوله أوسط يحتمل أن يريد به المتوسط، والسور التي مثل بها من قصار المتوسط، ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل، والله أعلم.
فتفسير الأوسط إما المعتدل وإما ما بين الطويل والقصير. نعم.
واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء
لأن معاذا كان يصلي متنفلا، حيث صلاته وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مفترضا. نعم.
بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه في حديث الباب، زاد: هي له تطوع ولهم فريضة.
نعم. وهو يعني صلاة معاذ بالصحابة في مسجد قباء. نعم.
وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتهت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة، ليس بقادح في صحته.
نعم.
لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا.
نعم. وزيادة الثقة مقبولة.
فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة، فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه، ولا سيما إذا روي من وجهين، والأمر هنا كذلك، فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه.
نعم.
وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود، لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ، فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فليس بجيد، لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل، ولو تعينت نية الفريضة لم تنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه، لأنها ليست حينئذ فرضا له.
وكذلك يعني هذا مما أجاب به من قال بجواز صلاة المتنفل، من قال بجواز صلاة المتنفل بالمفترض، لأن جابرا فعل ذلك بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك قول بعض أصحابنا: لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد.
يعني بعض العلماء قالوا إن صلاة معاذ كانت خلف النبي نافلة، وصلاته بأهل قباء كانت فريضة، فرد عليهم بأن هذا لا يظن بمعاذ، لأن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مأموم أفضل من صلاته بأصحابه وهو إمام. نعم.
وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد، فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع،
خصوصا وأن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بألف صلاة، وصلاته بأصحابه في مسجد قباء بسبعة وعشرين صلاة، فالفضل في هذه الحال حاصل بصلاته في هذا المسجد، وكونه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته بأصحابه إماما. نعم.
وكذلك قول الخطاب إن العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقة في المفروضة، فلا يقال كان ينوي بها التطوع، لأن لمخالفه أن يقول هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل. قال وأما قول ابن حزم إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعا، فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟
لأن معاذ سبق أن صلاه فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذا إن كان كما قال نقص قوي، وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. وأما قول الطحاوي لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة.
نعم.
والواقع هنا كذلك،
وهو أنه بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن. نعم.
فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم ثلاثون عقبيا،
ثلاثون
عقبيا
يعني ممن شهد بيعة العقبة،
وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا. قاله ابن حزم، قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. وأما قول الطحاوي لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة، لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين، أي فيكون منسوخا، فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوخ.
نعم. وما عرف أن الفرض كان يصلى مرتين فريضة في التشريع. نعم.
وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهى. وكأنه لم يقف على كتابه، فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين. ومن وجه آخر مرسل إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنهاه. ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة،
لكن لو صلوها على أن مرة نافلة ومرة فريضة لا بأس.
وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين. بل لو قال قائل هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا،
نعم،
ولا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد، لأننا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والإذن في الثالثة مثلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة. أخرجه أصحاب السنن
من وهذه إنما كانت في حجة الوداع، نعم.
أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري، وصححه ابن خزيمة وغيره، وكان في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الجواز أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الآئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة. وأما استدلال الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.